الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فسوف نتحدث إن شاء الله حول قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون هذه الآية الكريمة فيها أمر للمسلمين بالاعتصام بحبل الله جميعا ونهي لهم عن أن يتفرقوا وتذكير لأسلافهم لما كانوا عليه من العداوة والشقاق ثم كيف أن الله تبارك وتعالى امتن عليهم بهذا الدين الذي آقى بينهم و امتنان كذلك من الله تبارك وتعالى بأنه بدخولهم في هذا الدين أنقذهم سبحانه وتعالى من النار بعد أن أنقذهم من الفرقة أنقذهم كذلك من النار وكانوا قريبين من الوقوع فيها بسبب الكفر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الاعتصام مأخوذ من العصمة والعصمة معناها في اللغة المنع هكذا قال أهل اللغة وهكذا قال المفسرون قال الله تعالى حكاية عن نوح صلى الله عليه وسلم أثناء حواره مع ولده الذي أبى أن يركب في السفينة قال سآوي إلى جبل قال الولد سمحك القرآن قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء يعصمني بمعنى يمنعني من الماء فرد عليه أبوه قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم أي لا مانع اليوم من أمر الله لا يستطيع أحد أن يمتنع من أمر الله وهو غرق كل من في الأرض ما عدا الذين في السفينة فالعصمة معناها المنع والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق عليه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله فقوله فقد عصموا أي فقد منعوا منعوا دماءهم وأموالهم أي حموها فالعصمة معناها المنع والحماية واعتصموا بحبل الله جميعا، أي امتنعوا من جميع سلبيات هذه الحياة بأن تتمسكوا بحبل الله تبارك وتعالى. فإذا تمسكتم بحبل الله تبارك وتعالى منعكم هذا التمسك من أن تصيبكم هذه السلبيات. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإذا اعتصم الناس بحبل الله تبارك وتعالى فإنه سوف يجمعهم. ما هو حبل الله؟ للمفسرين في ذلك أقوال. من المفسرين من يقول بأن حبل الله هو عهده وميثاقه الذي أخذه على عباده، ومنهم من يقول حبل الله هو كتاب الله هو القرآن، ومنهم من يقول حبل الله هو الإسلام، ومنهم من يقول حبل الله هو الجماعة جمع الكلمة. وكل هذه المعاني ترجع إلى المعنى الأصلي للحبل الذي هو السبب. فالحبل في اللغة يأتي بمعنى السبب. والقرآن سبب للعصبة إذا تمسك الناس به، وكذلك الإسلام سبب للعصمة إذا تمسك الناس به، وكذلك عهد الله وميثاقه سبب للعصمة إذا تمسك الناس به، وكذلك الجماعة جماعة المسلمين إذا تمسك الناس بها فإن ذلك أيضا سبب للعصمة. فكلها أسباب، كل واحد منها يصلح أن يكون سببا أي حبلا. واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا أمر لجميع المؤمنين بأن يستمسكوا بحبل الله دون استثناء، لا يستثنى منهم أحد. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أن اجتماع كلمة المسلمين على قول واحد هو نوع من العصمة، هو عصمة من الخطأ. ومنها هنا يفهم أن الإجماع إذا كان في مسألة من المسائل أو في قضية من القضايا فإن هذا الإجماع معصوم. ما معنى معصوم؟ يعني أنه ممتنع عن الخطأ، لا يمكن أن يتطرق إليه الخطأ. فالله تبارك وتعالى قد جعل اجتماع الأمة على حبل الله تبارك وتعالى جعل ذلك مانعا من سائر السلبيات، جعل ذلك عصمة. فمن ضمن السلبيات الأخطاء، فإذا اجتمعت كلمة الأمة في قضية من القضايا أو في مسألة من المسائل فمعنى ذلك أن العصمة قد حصلت وأن الخطأ قد ارتفع. ومعلوم أن المسائل الفقهية والأحكام الشرعية لا يختص بها وببحثها وبالنظر فيها إلا العلماء المجتهدون. فإجماع الأمة في مسألة من المسائل التي من هذا القبيل المقصود به، أي بهذا الإجماع المقصود به إجماع العلماء، إجماع العلماء المجتهدين. ويقال أجمع العلماء أجمع علماء الأمة الإسلامية مثلا على أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام. الدليل على فرضية الزكاة الكتاب والسنة والإجماع. أجمع علماء المسلمين على أن الخمر حرام. فالدليل على حرمة الخمر الكتاب والسنة والإجماع. وهكذا هنالك مسائل أجمع عليها علماء المسلمين، وما أجمع عليه علماء المسلمين فهو معصوم من الخطأ. وفي بعض الأحيان يقال أجمعت الأمة، فما معنى أجمعت الأمة؟ معنى ذلك أجمع علماؤها، فقد يعبر عن الكل عن الجزء بالكل، العلماء هم جزء من الأمة، فقد يعبر عن هذا الجزء بالكل بالأمة كلها، لأن علماء الأمة يمثلون قيادة الأمة، فإذا أجمعوا أجمعت الأمة. ويكون هذا التعبير سليما، يستوي أن تقول أجمع علماء الأمة أو أجمعت الأمة. فيستفاد من هذه الآية كما قال ابن كثير رحمه الله أن إجماع الأمة معصوم عن الخطأ، وهذا دليل من أدلة الإجماع، وهو كمثل قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسمى الله تبارك وتعالى من يتبع غير سبيل المؤمنين سماه شقاقا، وتوعد فاعله بجهنم والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه خرق إجماع المؤمنين، حاول أن يخرق ولن يستطيع أن يخرقه، فيعتبر منفردا منعزلا ألحق الضرر بنفسه، وبقي المؤمنون على إجماعه وعلى سبيله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمر كما ذكرنا للأمة بأن تلتف حول كتاب الله أو حول الإسلام أو حول عهد الله وميثاقه أو حول الجماعة. وقال جميعا، مما يدل على أن أي افتراق بالأمة على أنه مخالفة لهذا الأمر. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا نهي عن الفرقة، كما أمر بالاجتماع أكد ذلك بالنهي الذي بعده عن الافتراق، ولا تفرقوا. فالفرقة في دين الإسلام حرام، وإن كان الواقع واقع المسلمين هو الافتراق، وقد نقر الافتراق في جسد الأمة الإسلامية منذ أمد بعيد، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لنا في عدد من أحاديثه أن هذه الأمة ستختلف، أنها ستختلف. وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك ليس معناه الإقرار لهذا الافتراق، وإنما تشخيص من الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الداء الذي سوف يكون مزمنا في الأمة، من أجل أن تسعى الأمة وتسعى قياداتها للعلاج المستمر لهذا الداء المزمن. فالداء موجود، لا بد أن يظل العلاج أيضا موجودا، لا بد أن يظل الناس في مواجهة لهذا الداء. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك، بل القرآن ذكر ذلك. فمن ضمن ما ذكر الله تبارك وتعالى عن استراق هذه الأمة قوله سبحانه: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذا وعيد من الله تبارك وتعالى بعدة أنواع من العقاب. من ضمن هذه الأنواع أنه قال: أو يلبسكم شيعا، يعني يخلطكم فرقا، شيعا جمع شيعة، يخلطكم شيعا أي فرقا وأحزابا، ويذيق بعضكم بأس بعض. وهذا طبعا لا يكون إلا بسبب عدم التزام الأمة الالتزام التام بمنهج الإسلام، هذا المنهج الذي يجمع ولا يفرق، هذا المنهج الذي هو في كتاب الله، في حبل الله، اعتصموا بحبل الله، حبل الله كتاب الله. فإذا فرطت الأمة في الاستمساك بهذا الحبل فإنها تفترق بقدر تفريطها، ويلبسها الله شيعا بقدر ابتعادها عن التمسك بهذا الحبل. انظروا على سبيل المثال إلى النصارى، لماذا تفرقوا وأغرى الله بينهم العداوة والبغضاء؟ بين الله العلة والسبب، قال: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، تماما كما أخذ علينا الميثاق، أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، أي أنهم لم يلتزموا بالميثاق الالتزام المطلوب، لم يستمسكوا بالحبل الاستمساك المراد، فنسوا حظا مما ذكروا به. ماذا كانت النتيجة؟ قال: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فوجود العداوة والبغضاء وانقسام الناس إلى فرق وأحزاب وشيع هو بسبب تركهم للهدى الذي جاء من عند الله، للحبل الممدود إليهم من الله، هذا الحبل يجمعهم. فما داروا قد تساهلوا وتقاعسوا على الاستمساك بهذا الحبل فإن النتيجة أنهم يفترقون. كل يصبح له مركز استقطاب، مركز الاستقطاب في الإسلام هو حبل واحد، هو منهج واحد، يستقطب كل المسلمين إليه. فمن رغب عن هذا الحق فإنه لا شك سوف يجعل له قطبا آخر، سوف يجعل له مركزا آخر يدور حوله، ومعنى هذا أنه سينشئ تكتلا آخر ينفصل عن التكتل الإسلامي العام، ينفصل عن حزب الله. التكتل الإسلامي العام هو حزب الله الذي يجمع كل المؤمنين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هو الغالب. حزب الله يتكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع المؤمنين، ولا يقتصر حتى على فترة زمنية دون أخرى، وإنما يشمل جميع المؤمنين، بل إن الإسلام يجمع كل من انتسب إليه حتى من الأمم السابقة. يقول الله سبحانه: يا أيها الرسل، خطاب للرسل، الرسل جميعا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فالرسل جميعا أمتهم أمة واحدة. الأمة تأتي بمعنى جماعة الناس وبمعنى الملة، فملة الرسل جميعا واحدة هي الإسلام، وجماعة الرسل جميعا كذلك جماعة واحدة، لأنهم جميعا يجمعون المسلمين في إطار واحد في كيان واحد. لذلك فالإسلام لا يجمع الناس فقط في زمان واحد، وإنما الإسلام يجمع الناس على امتداد شعار الزمان والمكان. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن فالتفرق وإن كان مرضا مزمنا إلا أن سببه واضح، وهو الابتعاد عن حبل الله، وبقدر هذا الابتعاد كما ذكرنا يكون الافتراق. وعلاجه حاضر، وهو بأن يرجع الناس من جديد إلى التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى، ونتيجة لذلك سوف تحدث الألفة وتحدث الأخوة من جديد. يقول الله تبارك وتعالى عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. من هم هؤلاء المؤمنون؟ هم صحابته عليه الصلاة والسلام. قال: وألف بين قلوبهم. من الذي ألف بين قلوبهم؟ الله جل وعلا. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لو بذلت جهودك الذاتية وأموالك وإمكاناتك التي تحت يديك، بل ولو كان لك ما في الأرض من الأموال فأنفقتها من أجل أن تجمع الكلمة وتؤلف القلوب، ما ألفت بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فجمع القلوب هو فعل رباني، والبشر مهما بذلوا من الجهود لا يستطيعون أن ينجحوا في هذا، إنما يأخذون بالأسباب فقط. والسبب الرئيس في هذا الأمر هو الاستمساك بحبل الله. فإذا علم الله الصدق من الناس في الاستمساك بحبل الله جل وعلا، فإنه سبحانه وتعالى يؤلف تلقائيا بين قلوبهم، كما حدث ذلك للرعيل الأول لصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما بغير ذلك فلا يمكن أن تتآلف القلوب. قد يقول قائل: نحن في زمان التكتلات العملاقة، هذه الولايات المتحدة 52 ولاية، هذه الهند مئات القوميات ومئات اللغات وهي دولة واحدة، هذه الصين كذلك مئات القوميات وهي دولة واحدة، هذا الاتحاد الأوروبي يسعى لأن يكون كيانا واحدا، وكثير من الكيانات السياسية إنما هي تكتلات ضخمة كالمكسيك والبرازيل وغير ذلك. نقول هذه تكتلات شكلية، وإلا فالخلافات بينهم هائلة، جمعتهم بعض المصالح لكن بينهم خلافات في الأفكار، في العقائد، في الأديان، في التوجهات، بينهم صراعات. اليهود وهم أمة صغيرة، يقال بأن تعدادهم في الأرض 13 مليونا، ليسوا عددا كبيرا. ماذا قال الله فيهم؟ قال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وقلوبهم شتى. قد يقول قائل: لماذا إذا نجحوا رغم قلتهم؟ بل في فلسطين العدد الموجود هنالك يمكن أن يكون 5 ملايين فقط. فلماذا نجحوا في أن يغلبوا العرب بل وأن يغلبوا المسلمين؟ السر في أن المسلمين متفرقون، ومهما كان عدد المسلمين كبيرا وهم متفرقون فإن قوتهم غير موجودة، لأن الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فقوة المسلمين تساوي صفرا رغم أنهم مليار ونصف المليار، إلا أن قوتهم تساوي الصفر لأنهم مشتتون. فلو اجتمع عدد من المسلمين ولو كانوا قلة، المهم أنهم يجتمعون، لكانوا قوة لا تغلب. أليس الله جل وعلا يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين؟ ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لن يغلب 12,000 من قلة، لا يمكن أن يغلب 12,000 من قلة. وهنالك دليل واقعي، هنالك دليل واقعي. هؤلاء المجاهدون على سبيل المثال في فلسطين كم عددهم؟ كم عدد المجاهدين؟ ربما لا يصلون إلى 4,000 إلا، ولكنهم فعالون جدا. هل استطاع اليهود بدولتهم النووية أن يغلبوا هؤلاء المجاهدين؟ لم يستطيعوا، رغم أن إسرائيل دولة نووية وعندها أسلحة متقدمة جدا، وعندها صناعات، وعندها أجهزة استخبارات منتشرة، وعندها أموال، ووراءها التحالف الغربي كله. فاليهود والنصارى بشكل عام حلف على مدار الزمان، يقول الله سبحانه لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، فهم حلف في استمرار، ليس تحالفهم وليد اليوم، وإنما هو منذ نزل القرآن، القرآن يبين ذلك، فهم حلف على المسلمين رغم أن قلوبهم شتى. اليهود فيما بينهم قلوبهم شتى، النصارى فيما بينهم قلوبهم شتى، لكنهم في عداوتهم للمسلمين يلتفون، والتفاقهم هذا وإن كانوا فيما بينهم توجد خلافات ينفعهم إذا كان المسلمون مفرقين. فلذلك لما وجد عدد قليل من المسلمين الصادقين كما قلنا من المجاهدين وهم 4,000 بل ربما أقل من ذلك، هل استطاع لهم هؤلاء؟ لا، عجزت الترسانة الإسرائيلية والترسانة التي تدعم هذه الترسانة من قوى التحالف الغربي، عجزوا جميعا عن أن يقضوا على هؤلاء المجاهدين رغم أن المجاهدين كلها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لن يغلب المؤمنين، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وجعل الله تبارك وتعالى آية للناس في هذا الزمان، ذلك الشيخ المقعد الشيخ أحمد ياسين رحمه الله الذي أسس هؤلاء المجاهدين في فلسطين، أعدادهم قليلة ولكنهم استطاعوا أن يصمدوا هذا الصمود الهائل، ولا زالوا، واستطاعوا أن يزلزلوا كيان اليهود بحيث اضطر اليهود إلى أن ينحصروا في إطار الجدار العاجل بعد أن كانت لهم أحلام من النيل إلى الفرات، وأصبحوا يهاجرون هجرة عكسية من داخل فلسطين إلى الخارج، حتى هاجر من داخل فلسطين إلى الخارج كما تقول الإحصاءات ما يزيد على 1,000,000 من اليهود. فهذا نموذج يدلنا على أهمية الاعتصام بحبل الله والتكتل. لو وجد تكتل من المسلمين حتى لو كان قليلا فإنه ينفع الله تبارك وتعالى به، ولكن بشرط أن يكون هذا التكتل باسم الإسلام، وأن يكون هذا التكتل مفتوحا لكل المسلمين. أما التكتلات المنغلقة على نفسها فهذه ما أنزل الله بها من سلطان. المسلمون اليوم تكتلات منغلقة على نفسها في الغالب. المسلمون اليوم يشكلون 57 دولة، كل دولة منغلقة على نفسها، لا قيادتها ولا جنسيتها ولا علمها ولا استقلالها ولا دستورها ولا حدودها، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. ثم في داخل كل دولة من هذه الدول هنالك أيضا تكتلات فرعية، ففي كل دولة قبائل وأحزاب وجماعات، وكل قبيلة لها كذلك استقلالها، وكل حزب له استقلاله، وكل جماعة لها استقلالها. إذن فقد صار المسلمون شيعا فعلا، أو يلبسكم الشيعة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في مسلم دعا الله بثلاث دعوات: ألا يهلك أمته بالغرق، وألا يأتي من يستبيح المسلمين فيستأصلهم، وألا يجعل الله بأسهم بينهم. فأجابه الله إلى فيما دعاه في الأمرين الأولين، بألا يهلكهم جميعا بالغرق، وبألا يتسلط عليهم عدو فيستبيح بيضتهم ويستأصلهم. أجيب الرسول عليه الصلاة والسلام في هذين الأمرين. وأما في الأمر الثالث ألا يجعل بأسهم بينهم، قال: فمنعنيها. لم يجبه إلى ذلك. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يعلم أن الأمة هذه تبتلى كما تبتلى سائر الأمم، والله ما خلق البشرية كلها إلا ليبتليها، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فلا يمكن أن تكون هذه الأمة استثناء، لا بد أن تبتلى. وسيظهر فيها من هو متمسك بالدين ومن هو غير متمسك، والذين لا يتمسكون بحبل الله هؤلاء لا شك أنهم سوف ينفصلون عن كيان الأمة، سوف يشكلون قتلا وأحزابا واستقطابات، وسوف يوجد صراع ويعود بأس الأمة إلى داخلها. فلذلك الله جل وعلا لم يجب نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، لأنها تعود على الحكمة من خلق البشر، تعود على ذلك بالتأثير. وما خلق البشر إلا ليبتلوا، فالناس مبتلون ليظهر منهم أحسن عملا، ولا يكون أحد ملتزما بالعمل الذي يقبله الله إلا إذا اعتصم بحبل الله، وكثيرون لا يعتصمون بحبل الله فلذلك يتفرقون ويبتلون بهذا التفرق. وهذا ما حدث ليس فقط لهذه الأمة وإنما هي سنة الله. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي حاتم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. والحديث صحيح، صححه الأئمة وأخوهم الألباني رحمه الله. كما صححه من قبل ابن حجر والحافظ العراقي وابن تيمية أئمة كثيرون. وفي رواية قال ما أنا عليه وأصحابي، في رواية عند الترمذي ما أنا عليه وأصحابي. ذكر علماء الحديث بأن هذا الحديث حسن، يعني أن سنة الله أنه سيوجد الاختلاف وسيوجد صراع في داخل الأمة، ولكن كما وجد عند اليهود والنصارى. اليهود كما قلنا يقول عنهم القرآن تحسبهم جميعا قلوبهم شتى، كذلك النصارى بينهم خلافات شديدة وصراعات، وأمة الإسلام كذلك، لكن كما قلنا في الإطار العام يلتقون لمحاربة الإسلام رغم أن قلوبهم شتى، لكنهم يواجهون المسلمين بالتحالف. ومتى يؤثرون في المسلمين؟ إذا كان المسلمون مفرقين، وإلا فإنهم لا قبل لهم بالمسلمين أبدا. وقد استطاع المسلمون لما كانوا جماعة واحدة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء الراشدين أن يهزموا قوى الكفر في وقت واحد. هاجموا المشركين من العرب، وهاجموا المشركين من الفرس، وهاجموا أهل الكتاب من الروم في وقت واحد. فلمن كان النصر؟ كان النصر حليف المسلمين، وكانوا ينتقلون من مصر إلى نصر، لأن تجمع المسلمين حول حبل الله يعطيهم هذه القوة الهائلة، رغم أن المسلمين كانوا قلة من حيث العدد، ولكن الله تبارك وتعالى يمدهم بروح منه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من تأييد. هذه الروح كما قلنا نراها اليوم في المجاهدين الفلسطينيين وهم قلة، نراها في المجاهدين في الشيشان وهم قلة، نراها في المجاهدين في كشمير وهم قلة، رأيناها من قبل في المجاهدين في أفغانستان وهم قلة. ماذا صنع المجاهدين في أفغانستان؟ أسقطوا الاتحاد السوفيتي، فهم فعالون جدا. وليس كما قلنا هذا التأييد الرباني خاصا بالسلف الصالح الأول، وإنما هو موجود في كل زمان ومكان. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. انظروا هؤلاء الكلة في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي غير ذلك من البلاد، هل يضرهم من خالفهم؟ لا. هل يضرهم من خذلهم؟ المسلمون معظمهم خاذلون لهم. الدول التي في ديار المسلمين تقف ضدهم، لكن لا يضرهم ذلك. هذه هي الحقيقة التي يبين الله تبارك وتعالى يبينها لنا، أن المسلمين إذا استمسكوا بحبل الله جل وعلا ولو كانوا قلة فإنهم منصورون، يؤلف الله بين قلوبهم فيصيرون قوة هائلة وينتصرون على من سواهم. المهم أن يظل هذا التكتل مفتوحا لجميع المسلمين. قال وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فهم في الدنيا منصورون ويوم القيامة، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله. هؤلاء حزب الله مفتوحون ليسوا منغلقين. ذكرنا من قبل أن الدول الإسلامية تكتلات ولكنها منغلقة، بعضها تكتلات كبيرة كالباكستان كإندونيسيا، لكنها منغلقة على نفسها فهي مستدلة. هؤلاء القلة لأنهم ليسوا منغلقين، المجال عندهم مفتوحا لأي مسلم، هؤلاء قوة هائلة. بضعة آلاف من المجاهدين أقوى من أكبر دولة إسلامية. الباكستان عن دولة نووية، كيف حالها اليوم؟ خاضعة للتحالف الغربي، لم ينفعها سلاح النووي لعدم الاستمساك بحبل الله. وهؤلاء المجاهدون القلة متمسكون بحبل الله، الواحد منهم لا يجد إلا نفسه يفجرها. وهم لذلك أثاروا الرعب في العالم كله، نصرت بالرعب مسيرة شهر لأنهم اعتصموا بحبل الله، ونظرتهم الولاء لجميع المؤمنين، ليس الولاء الضيق لجماعة أو لحزب أو لدولة، لا، للمسلمين، لله ورسوله والمؤمنين. إن بعض الناس يسقط هذه الأدلة التي تأمر بالاجتماع وعدم التفرق، بعضهم يسقطها على دولته، يقول الوحدة الوطنية، هذه الوحدة الوطنية لا تنفع شيئا، لا قيمة لها. الوحدة الحزبية، وحدة الجماعة، كل هذا كلام لا أساس له في الدين. المقصود وحدة المسلمين أجمعين، المسلمون كيان واحد، مثل المؤمنين في تواجه وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد، الجسد هل هو كيانات؟ هو كيان واحد مترابط كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمار الشهر. فلذلك هذه الأدلة التي تأمر باجتماع الكلمة المقصود بها جمع كلمة المسلمين، فلا حل للمسلمين إلا بأن تكسر هذه الدول الحواجز التي بينها، بأن تكسر هذه الدول الحواجز التي بينها، لا حدود بين المسلمين، لا جنسيات، جنسية المسلم عقيدته، كذلك الأحزاب والجماعات المفروض أن تنساح على بعضها وأن يكون الولاء واحدا لله ولرسوله وللمؤمنين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. ما المقصود بالجماعة؟ يعني جماعة المسلمين، وجماعة المسلمين هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله، هم أهل السنة والجماعة. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ما هو العلاج؟ قال فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. وقال في الحديث الآخر ما أنا عليه وأصحابي. فهذا هو المخرج، أن يتمسك الناس بالكتاب والسنة لكي يجتمعوا، أن يتمسكوا بما كان عليه الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالأمة أمامها هذا المخرج، وإلا بغير هذا فهي مصابة بالغثائية، والغثائية معناها التفكك، الغثاء هو الرغوة، الرغوة مفككة بينها مسامات كثيرة بحيث تنقسم عند أدنى عائق، عند أي عود يقابلها أو حجر تنقسم. فكذلك ها هنا أي مؤامرة تواجه المسلمين ينقسمون، مؤتمر القمة الإسلامي، مؤتمر القمة العربية، لا تفلح هذه المؤتمرات في شيء، بل في بعض الأحيان يجتمعون لكي يخرجوهم أشد فرقة، لأنهم غثاء مسامات، لا يوجد تراب، المؤمنون متراصون يعتصمون جميعا بحبل الله، ولاؤهم جميعا واحد. لذلك لا تنجح من هذه الفرق التي هي 73 إلا الفرقة التي تمضي في سبيل جمع الكلمة كلها، هي الجماعة، هي جماعة المسلمين. جماعة المسلمين كما قلنا هم المتمسكون بالكتاب والسنة، هم أهل السنة والجماعة، وهم معظم المسلمين في الأرض، معظم المسلمين في الأرض ينتسبون إلى مذاهب أهل السنة والجماعة. وهؤلاء جمعهم سهل لأن مرجعهم هو القرآن وأيضا كتب السنة المعروفة، فلا توجد بينهم اختلافات لا في العقيدة ولا في مسائل الفقه الرئيسة. إذا وجد اختلافات في الفروع فإنها لا تحمل للود قضية، هذه موجودة من دعاة الرسول والصحابة في الأمور الفرعية. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا، إنما المؤمنون إخوة، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يذكر الله تبارك وتعالى الصحابة كيف كانوا بسبب الكفر على شفا حفرة من النار، على طرف حفرة، فأنقذهم الله، أنقذهم من الكفر وأنقذهم من التفرق، وصاروا يضرب بهم المثل بالأخوة، بلغ بهم الأمر إلى حد الإيثار أن يؤثر أحدهم أخاه على نفسه في أشد حالات الحاجة. بعضهم كانوا في اليرموك، كانوا على عطش ومعرض، وكانوا في حال سكرات الموت، فكل واحد يتنازل للآخر، لا يريد أن يشرب، يريد أن يشرب أخاه قبله حتى ماتوا جميعا رضي الله عنه. فهكذا
يريد الإسلام بالأسباب أن يكونوا كيانا واحدة، أن يعتصموا جميعا بحبل الله، ولا حل لهم ولا لمشاكلهم في هذا الزمان ولا في أي زمان إلا بأن يعودوا إلى هذا الوضع الذي أمرهم الله تبارك وتعالى. إذا لم يفعلوا ما هي النتيجة؟ قال في الآية فيما بعد: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نعوذ بالله من العذاب العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين وأن يوحد صفوفهم وأن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ أشار إلى آيتين في كتاب الله حول الموضوع الذي سمى بصدده، وفيهما زجر شديد للأمة إذا هي اختلفت. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يعني كأن الله تبارك وتعالى يريد أن يبين لنا أن المشركين لأن لهم آلهة متعددة ومناهج متعددة فهم لذلك أحزاب، هذا له إله وهذا له منهج، والحلال عند هذا هو حرام عند هذا وهكذا. فنتيجة لذلك من المنطقي أن يكونوا أحزابا، لكن أنتم أيها المسلمون ربكم واحد، كتابكم واحد، ونبيكم واحد، وقبلتكم واحدة، والحلال واحد، والحرام واحد، ورمضان واحد، وعيد الفطر واحد، وعيد الأضحى واحد، عند جميع المسلمين. فإذا ما الذي جعلكم تتفرقون؟ لماذا تتشبهون بالمشركين؟ ولا تكونوا من المشركين، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. في الآية الأخرى أيضا لفتنا نظرنا إليها، وهي قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الدين واحد ولا يفرق. فهؤلاء الذين فرقوا دينهم وأصبحوا شيعا أي أحزابا لست منهم في شيء، يعني لست منهم يا محمد ولا هم منك، وإن أعلنوا الانتساب إليك فأنت بريء منهم وهم أبرياء منك. الذين يتبعونك فعلا وحقا هم الذين يجمعهم الاتباع لك، هم الذين اتباعهم لك يجعلهم جماعة واحدة، هؤلاء هم أتباعهم. أما الذين يدعون الاتباع لك وهم أشتات وهم نزار فهؤلاء لست منهم في شيء. فيعني هذا كلام يعني ينبغي لنا أن نعيه وأن نتدبره، لأنه كلام الله تبارك وتعالى، وأن يعزم كل واحد منا ويصمم ويحرص على أن يمد الجسور مع الآخرين، مع إخوانه، على أن يندمج مع إخوانه. إذا كنت في قبيلة فعليك أن تبذل كل جهدك لأن تندمج مع القبائل الأخرى، إذا كنت في جماعة فعليك أن تبذل كل جهودك للاندماج مع الجماعات الأخرى ما دام هؤلاء في إطار أهل السنة والجماعة. إذا كنت في بلد فعليك أن تبذل جهودا لكي تندمج مع أبناء البلد الآخر من المسلمين وهكذا. اكثروا هذه الحواجز فإنه ما أنزل الله بها من سلطان. هذه أمراض يجب أن نعالجها، أن نسعى لعلاجها وألا نسكت عليها، فإننا إذا سكتنا عليها عوقبنا والعياذ بالله. وليس ذلك أشد مما نحن فيه اليوم من العقاب. تداعت علينا الأمم كما تداعت أسلت إلى قصاتها بسبب غثائيتنا، وغثائيتنا بسبب المسار التي فينا، الفراغات، التفرقات، التكتلات، هذه ما أنزل الله بها من سلطان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل.
نعم.
العلماء يجب عليهم أن يقوموا بهذا، ومن ضمن ما يلزمهم في هذا الباب أن لا يتكتل. تجد يقول لك هذا عالم البلد الفلاني، وتجده في بعض الأحيان قد يتكلم من يعني بكلام من منطلق شعوبي عصبي، هذا طبعا لا يجوز. قد يكون العالم في حزب من الأحزاب فيتكلم باسم الحزب، قد يكون في جماعة فيتكلم باسم الأصل أن العالم يتكلم باسم المسلمين جميعا وأنه للمسلمين جميعا. ويعني والمفروض أن نعيد ماضينا، كان العالم يولد في الأندلس ويهاجر إلى الشرق الأوسط إلى مصر أو إلى الشام، فيتولى ولاية في الشام يكون قاضيا في الشام أو في مصر أو في الحجاز أو يعني ما كانت هناك حدود بين المسلمين، المسلمون جميعا بلد واحد وكيان واحد. إنما المؤمنون إخوة، هل هنالك أبلغ من هذا؟ إنما للحصر والقصر، إنما المؤمنون إخوة. فالعلماء طبعا في المقدمة يجب عليهم أن يبذلوا جهودا في هذا الاتجاه، وعلى سائر الناس أن يعاملوا هؤلاء العلماء، أن لا يتركوهم في الساعة وحدهم.
هل ينسى الجماعة
في كل شيء؟ يعني الجسد الواحد، أن ترى الجسد فيه أمور مادية أمور معنوية، مش هكذا؟ الأمور المادية مثلا الدم الذي في الجسد يغذي الجسد كله، مش هكذا؟ الغذاء الذي في المعدة يغذي الجسد كله. النظر الذي في العين هو للعين وحده ولا للجسد كله؟ العين تنظر لها وحدها ولا للجسد كله؟ الجسد كله. الفم يأكل للجسد كله. الأذن تسمع للجسد كله. اليد تدافع وتبطش وتشتغل من أجل الجسد كله. الرجل تمشي من أجل الجسد كله. الروح الذي في الجسد هي روح للحياة من أجل الجسد كله، وهكذا. فجميع الأمور المادية والمعنوية التي في الإنسان تخدم الكيان كله. هذا هكذا أيضا في جماعة المسلمين، المفروض أن شؤونهم الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية السياسية والروحية والمعنى، كل شؤونهم المفروض أن تكون شيئا واحدا. حبل الله الإسلام، إذا تمسكنا بهذا القرآن سيجمعهم، إذا تمسكوا به سيجمعهم، لكن التمسك الحقيقي. لماذا الآن هم غير مسلمين؟ لأن هنالك تمسكا ناقصا، مثل ما قلنا من قبل المحاضرة، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، يعني أهملوا، فما كانت النتيجة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فنحن اليوم فرطنا في التمسك بالقرآن في بعض المسائل. لو لم يقل إلا بهذا أننا أصبحنا ولا آية ضيقة، لو لم يكن إلا هذا، بسبب هذا أغرى الله بيننا العداوة والبغضاء. نسأل الله العافية. أيوه. يعني المقصود أن له نظارة ومظهر ورونق، يعني فهو عجيب في بلاغته وعجيب حتى في مظهره الخارجي، يعني من حيث يعني التركيب نفسه، مجرد ما تسمع حتى التركيب نفسه يؤثر بك. شوف غير العرب والكافرون حتى إذا سمع القرآن يشعر أن هذا كلام غير عربي، يستطيع أن يميزه، يقول سيسقط، لأنه ذات مرة كان في سفينة بالبحر، كانوا في سفر، فقام في خطر الجمعة، وكان طبعا هنا الخطبة يأتيك بعض الآية، فكان في ناس لا يعرفون اللغة العربية ولا يكونوا مسلمين، كلموا عربية، فقال لو كنا نسمع في أثناء خطبتك كلام غير الكلام الآخر الذي تقوله، ففهم أنها هي آيات القرآن، آيات القرآن لها قرارة خاصة، حتى يعني يعالج به اليوم أناس من الكافرين حتى، يعني عندهم أمراض نفسية، فإذا قرئ عليهم القرآن أثر في هذه الأمراض فعالجهم منه. فالقرآن يعني تأثيره غير عادي، يعني أنه كلام الله جل وعلا. يعني شوف أنا أقول لك بالنسبة لأصحاب أفغانستان هم لا زالوا موجودين، هل قالوا عليهم؟ لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، الإعلام بس مش معاهم، بس الإعلام، الواقع أمس معظم أفغانستان بأيديهم، بس الإعلام طبعا لأن الإعلام مصنوع كله، ما يظهرهم أنهم غير موجودين، وهم موجودون، ويقول لك الموجود في الواقع يعني يثبت نفسه ولو لم يثبت الآلة.
أيوة.
هم موجودون.
والحلق هكذا إذا الحلق قالوا قالوا لا روح على السودان.
في السودان يعني أهم أمل إن شاء الله أن يحرصوا على التمسك، لأنه يعني نتيجة للضغوط الشديدة حصل منهم بعض الخلل. يعني الذي حاربوا 20 سنة ويجوا دخلوا لنا دخل أعطونا هذا الرأي. يعني هذه مشكلة. يعني في إشكال. إشكال إلى أنه صح كل وقت.
أنا
إذا عالجك بإذن منك أو أنت الذي وكلته في أن يعالجك من دخلك فلا بأس، أما إذا هو من عنده هكذا فيعني معناها الأصل أنه كان يستأذن منك أو ممن هو قائم عليك إذا كنت في حالة غياب للذهن. لا أنا أقصد لما عالجك ها؟ والله المسألة هذه أنا رأيي تحكم شخص فيها، أنا تحكم شخص أو جهاز بحيث يسمع كلامك يوصلكم إلى أحد. يعني فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه إلى الله.